إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن استنى سنتهم واهتدى بهديهم وتبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ويقول سبحانه وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وفي وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، أمرا بينا، كتاب الله وسنتي. في قوله صلى الله عليه وسلم: ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، يعني أيضا أننا إذا لم نتمسك بالكتاب والسنة ضللنا. أمر غير مستبعد أن تضل أمة بعد خروج نبيها عليه الصلاة والسلام من الدنيا، هذا أمر غير مستبعد أن تضل الأمة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم أو من سبقه من الأنبياء. فالحديث يدل على أن حدوث الضلال في الأمة وارد بعد خروجه صلى الله عليه وسلم من الدنيا، وأن النجاة من ذلك الضلال هو في ذلك التمسك الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. إذن ذلك الضلال وارد بل وحادث لمن لم يأخذ بهذه الوصية النبوية الشريفة. من لم يتمسك بالكتاب والسنة ضل عن الصراط المستقيم. ما معنى تمسك؟ تمسك يعني تمسك في المعجم، أي أمسك بقوة، أمسك بشدة، التزم الشيء، التزم يعني التزم، التزم يعني خده كده في حضنه، التزمه. ولذلك في جانب من جوانب الكعبة اسمه الملتزم. الملتزم ده بعد ما الناس تطوف تيجي كده على الملتزم ويرفع ايده ويحط صدره يلزقه في الكعبة. التزم الشيء، تمسك، التزم الشيء وأمسكه بشدة. ويبينه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم بيفسر تمسكوا يعني عضوا عليه بالنواجذ، عضوا عليه بالنواجذ. يفسره أيضا قوله سبحانه وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة، ليس فحسب، اقبلوه وصدقوا أنه من عند الله، لا، هذا لا يكفي، خذوه بقوة، تمسكوا به، اعملوا بما فيه، أقيموا أحكامه، قفوا عند حدوده. ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. أيضا يتبين معنى التمسك بالوحي المنزل من قول الله عز وجل حينما وصف الذين أنزل إليهم كتاب وأمروا أن يأخذوه بقوة فلم يفعلوا، حينما يقول سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار إذا حمل أسفارا، أسفار يعني كتب، شيء الكتب فيها علم وفيها أحكام لكنه حمار، ماذا يستفيد من هذه الأسفار؟ لا تفيده بشيء. كمثل الحمار يحمل أسفارا ثم قال بئس مثل القوم. وربنا سبحانه وتعالى جايبها في القرآن ليه؟ ما خلاص خلصت وانتهت قبل كده، حملوا التوراة فلم يحملوها وغضب الله عليهم ولعنهم وأذلهم وكل حال، جايبها لنا في القرآن ليه؟ عشان بئس مثل القوم، أعطيناكم مثلا لقوم ضيعوا الأمانة فلا تفعلوا مثلهم يا أمة محمد. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حملوا، شوف خلي بالك معنى كلمة حملوا، حملوا التوراة يعني ايه؟ يعني أمروا أن يأخذوا بما فيها وأن يعملوا بأحكامها ثم يبلغوها إلى الناس. حملوا، حملوا التوراة، نحن محملون القرآن، هذه الأمة محملة، بل التحميل علينا أشد والحساب عليه أقوى وأعظم. ليه؟ لأن هؤلاء الذين حملوا التوراة من قبلنا كتب الله سبحانه وتعالى أن يبعث من بعدهم أنبياء، وعلموا هم أن من بعدهم أنبياء مبعوثون للأمم الآتية بعد ذلك. أما نحن فقد علمنا يقينا أن بعد هذا القرآن ليس هناك كتاب، وبعد ذلك النبي ليس هناك نبي، وأن هذه الأمانة محملة في أعناقنا نحن إلى يوم القيامة. حملوا يعني إيه؟ أمروا أن يقبلوها وأن يعملوا بما فيها وأن يبلغوها للناس ثم لم يحملوها. فما هو حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي حملت الكتاب المهيمن والتي أمرت أن تعمل بما في ذلك الكتاب وأن تقيم أحكامه وأن تقف عند حدوده وأن تبلغ ذلك الكتاب للناس؟ تحمل الأمانة عليك، طبقها احنا ونبلغها للناس. فبالله عليكم أين نحن من ذلك؟ احنا بنبلغ الكتاب للناس، إذا كان احنا مش عارفين نقيمه عندنا، احنا مش عارفين نقيمه بيننا في مجتمعنا، فأي تبليغ نبلغه للناس؟ صحيح أن هناك أفراد من هذه الأمة يجتهدون ويبلغون ويوضحون دعوة الإسلام، وهناك أفراد وليس جماعات ولا أمم من غير المسلمين تقبل الإسلام وتدخل الإسلام، لكن المفروض أننا كأمة نحمل ذلك الكتاب ونبلغه لأمم العالم فتدخل أمم العالم في الإسلام، كما حدث في عهد الصحابة رضوان الله عليهم حينما خرجوا شرقا وغربا يجاهدون في سبيل الله لتبليغ هذه الدعوة للناس، فكانت الشعوب شعوب تدخل في الإسلام وليس مجرد أفراد. أين نحن من هذه الأمانة؟ فهل أصبحنا مثلهم والعياذ بالله الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله؟ وهو يعني التكذيب يعني معناها أنه لازم يكون أن أنت مش مصدق أن القرآن ده من عند ربنا؟ لا، مش لازم يبقى كده. يعني ممكن الواحد يبقى بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الكتاب منزل من عند الله سبحانه وتعالى ومكذب، مش بقلبه، مش مكذب بقلبه، إنما مكذب بجوارح. أنت في قلبك مصدق أن ده كتاب ربنا سبحانه وتعالى، طب بالله عليك عينك اللي بتبص الحرام دي مصدق أن ده كتاب ربنا ولا مكذبة؟ ودنك اللي بتسمع الحرام وهي عارفة أنه حرام مكذبة بالقرآن ولا مصدق؟ إيدك اللي بتاخد الحرام وهي عارفة أنه حرام وبتاخده، دي مصدقة بالكتاب ولا مكذبة بيه؟ وهكذا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون مثل هؤلاء أبدا. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول والذين يمسكون بالكتاب، مش يمسكون، يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال بعض العلماء نزلت في من مسك بالكتاب من أهل الكتاب عبد الله بن سلام وإخوان. وعايز أقول ننتبه برضو ان احنا يعني بنوضح حاجة وضحناها قبل كده لكن ممكن الناس بتنساها. ما في آية في كتاب الله عز وجل تمدح أهل الكتاب إلا ويقصد بها أهل الكتاب الذين آمنوا وصدقوا مباشرة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءوا إليه وأسلم. أي آية في القرآن من أوله إلى آخره تمدح أهل الكتاب معناها أنها تمدح هؤلاء الذين آمنوا وصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلهم عبد الله بن سلام وإخوانه الذين أسلموا وكانوا من السابقين في الخيرات كما وصفهم رب العالمين سبحانه وتعالى أنهم يسارعون أو يسابقون في الخيرات. يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال آخرون بل هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب المقصود هنا هو القرآن. إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال العلماء واعلم أنه في آخر الزمان يقل العمل بالقرآن. في آخر الزمان يقل العمل بالقرآن. فاسأل نفسك احنا دلوقتي في عايشين في زمن يكثر فيه العمل بالقرآن ولا يقل فيه العمل بالقرآن؟ الحسن البصري يقول رأيت 70 بدريا، هو كان من التابعين وكانوا الصحابة عايشين في عهده، رأيت 70 بدريا كانوا أزهد فيما أحل الله لهم منكم فيما حرم الله عليكم. كانوا أزهد فيما أحل الله لهم منكم، ده بيكلم مين؟ بيكلم التابعين. فيما حرم الله عليكم يعني انتوا الحاجة تبقوا عارفين انها حرام وكبسين عليه، هم كانوا عارفين انها حلال ويتأنوا في اخذها. ازهد فيما احل الله لهم منكم فيما حرم الله عليكم، وكانوا يصبرون، يعني الصحابة البدريين دول، وكانوا يصبرون على البلاء ولا يفرحون بالرخاء. يصبرون على البلاء ولا يفرحون بالرخاء، لو رأيتهم لقلتم مجانين. وبقول للتابعين بقول لهم أنا شوف 70 بدريا حضرتهم كانوا أزهد منهم في الحلال فيما حل الله لهم منكم فيما حرم الله عليكم، وكانوا يصبرون على البلاء ولا يفرحون بالرخاء، لو رأيتموهم لقلتم مجانين. يصبرون على البلاء ولا يفرحون بالرخاء، الرخاء يجي تشكر ربنا سبحانه وتعالى. هؤلاء الخاصة أهل بدر ذوي الدرجات العلى كان الواحد منهم إذا نزل عليه الرخاء يخشى أن يكون بلاء، يخشى أن يكون قد جاء ذلك بالبلاء. ده مش معناها إن حرام عليك تفرح بالرخاء، لا، لكن معناها لما يجي الرخاء كن من الشاكرين وكن من الأكياس، استخدم هذه النعمة وذلك الرخاء فيما يمحو ما كان من الخطايا وفيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقالوا أيضا وخلف من بعد السعداء أشقياء، اطمأنوا إلى زخارف الدنيا. خلف من بعد السعداء أشقياء، مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم تأتي من بعد ذلك خلوف. خلوف ما لهم الخلوف دول؟ صفتهم إيه يا رسول الله؟ يخونون ولا يؤتمنون، مش كله لكن يغلب عليهم ذلك، مش كله يغلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه طول الزمان وفي آخر الزمان له إخوة يحبهم، تمنى لو رآهم في حياته صلى الله عليه وسلم، الذين يجدون صحفا فيقرؤونها فيؤمنون ويصدقون به صلى الله عليه وسلم ويكونون على صراطه ومنهاجه. هذه القلة، لكن الغالبية إيه؟ يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السم. لذلك قال العلماء ثم يخلف من بعد السعداء أشقياء اطمأنوا إلى زخارف الدنيا. لماذا حدث ذلك؟ لأنهم تركوا التمسك بالكتاب والسنة، تركوا أن يأخذوا الكتاب والسنة بقوة. يقول الله سبحانه وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. استمسك، اعمل بأحكام ذلك الكتاب، وقف عند حدوده، وعلم أمتك أن يأخذوا هذا الكتاب بقوة. فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، صراط التوحيد، صراط الإسلام، وإنه لذكر لك ولقومك. قال العلماء: أي شرف عظيم لك يا محمد أن أنزلنا عليك هذا القرآن، شرف عظيم لك على وجه الخصوص، وشرف عظيم لأمتك أن خصها الله سبحانه وتعالى بذلك الكتاب. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي فانتبهوا وكونوا على حذر وكونوا على حسن استعداد قبل أن يأتي وقت ذلك السؤال. القرآن والسنة هما مصدر النور، وبغير ذلك النور حياة البشر في ظلمات، حياة البشر بغير ذلك النور الإلهي وذلك النور النبوي الشريف في ظلمات وبغي وعدوان وقهر وجبروت وفجور وفساد، وكذلك حياة الكفار. تعال بص كده لحياة الكفار، القرآن والسنة عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم مفرطين فيه، أكثر أمة محمد مفرطين، ولذلك حياتهم ليست كما وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن تكون حياتهم في القرآن، حياتهم ليست كذلك لأنهم مفرطين. تعال بقى عند الكفار اللي ما عندهمش وحي من الله سبحانه وتعالى غير المحرف وكذا وكذا، وأيضا تاركون لذلك بعيدين عن ذلك كله، كيف تجد حياة الكفار؟ هي هكذا، كذلك الوصف الذي وصفناه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، حياة ضلال. من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى. تعال بص كده في حياة الكفار، بص كده اللي راح هناك وعاش هناك، ما فيش حد يسأل عن حد، ولا حد يدور على حد، ولا حد يقف جنب حد. أول ما توصل هناك لو قابلت واحد مصري ولا عربي ولا حاجة، أول حاجة يقول له خلي بالك البلد دي هنا محدش بيسأل في حد، اللي جرى له حاجة محدش يقف جنب حد، ولا حد يساعد حد، ولا حد يدور على حد. دي حاجة الكل مسلم بيها، اللي راح هناك وعاش، بس يكون عاش يعني، ما هو يروح لأمريكا ولا إنجلترا عدل شهر ويقول أنا رحت هناك شفت كذا، غير اللي أنت بتقوله ده. لا، ده أنت معشتش هناك، اللي عيش هناك يعني عاش هناك سنين، عرف المجتمعات ديت هي هكذا، لحد بيساعد حد ولا حد لا الأمريكان مع الأمريكان ولا الأمريكان مع غير الأمريكان، مفيش، محدش، كل واحد يدور على نفسه بس. وهل هذه حياة؟ هل هذه حياة بشرية؟ هل هذه حياة إنسانية؟ من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، يعني أي أن الذي اتبع هواه وعاش حياته بغير هدى من الله، أو أوتي الكتاب ففرط فيه ولم يتمسك به، فهو أضل من كل ضال. ده معنى قول الله عز وجل: ومن أضل ممن يفعل كذا، يعني ما فيش حد ضال زيه أبدا، فهو أضل من كل ضال. ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله، والذي اتبع هواه بغير هدى من الله ما المشي على ايه؟ اتبعوا أهواءه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة محمد اتبعوا أهواءه. طب والذين تمسكوا به، والذين اهتدوا وتمسكوا بالوحي المنزل زادهم هدى، زادهم هدى، ألهمهم الله سبحانه وتعالى فعل الخيرات، وأعانهم على أنفسهم وأعانهم على قلوبهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال العلماء في قول الله عز وجل: وآتاهم تقواهم، يعني كافأهم بأن خلق التقوى في قلوبهم، مكافأة من الله سبحانه وتعالى أنهم استمسكوا بالكتاب وبالسنة، كافأهم بأن خلق التقوى في قلوبهم وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة؟ المفرطون، المفرطون في الكتاب والسنة، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ كل غير مستعد لا يأتيه الموت إلا بغتة. خلي بالك من المعنى ده، الناس أكثرها مستعدة للموت؟ الناس أكثرها مستعدة للقاء الله؟ الجواب لا، أكثر الناس غير مستعد للقاء الله. طيب بالعقل، واحد غير مستعد ويجيله الحاجة، تبقى جاي على فجأة ولا لا؟ جاي على فجأة، حتى لو قلت له الموت ولقاء الله كل يوم بس هو لا يستعد. واحد مش مستعد، زي واحد قدامه سنة يذاكر وبعدين يمتحن، قاعد السنة كلها يلعب لحد آخر لحظة ما استعدش، وبعدين يجي في اليوم الأخير بقى كأن الامتحان ده جاي فجأة، أصل مش مستعد. اللي مش مستعد يبقى الحاجة جاية له دايما إيه؟ على فجأة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ الغير مستعد لا تأتيه الساعة إلا بغتة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطه. الأشراط كتير، أشراط الساعة كتير، وأكثر الناس من الأمة لا يزالون على التفريط في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، من أشراط الساعة كثرة القراء وقلة الفقهاء. ده حادث دلوقتي، كثرة القراء وقلة الفقهاء، ده حادث. ها هو ده من أشراط الساعة. طب وإيه كمان؟ وفشو الفتن، فتن كتيرة. ها هو ده من أشراط الساعة. طب وإيه كمان؟ وظهور أهل المنكر على أهل الحق. بيحصل ده، إن أهل المنكر هم اللي بيبقى لهم الكلمة وأهل الحق مغبونين وضعفاء وكذا. هو ده من أشراط الساعة. أضاف العلماء ومن أشراط الساعة كثرة التجارة والمال، فلوس رايحة جاية والعدد بتاع الفلوس كتير. كثرة التجارة، هو التجارة والمال حرام؟ لا مش حرام، بس من أشراط الساعة إن تبقى التجارة كتير جدا والفلوس كتير جدا والبركة من الحاجات دي قليلة والناس تتعجب، مال فين الفايدة بتاعت هذه الأشياء. ومن أشراط الساعة كما قال العلماء قطع الأرحام، موجود ده؟ موجود. ومن أشراط الساعة قلة الكرام وكثرة اللئام، موجود؟ موجود. أشراط الساعة موجودة، احنا منتظرين ايه؟ لماذا تركنا التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب المتمسك، المتمسك بقى بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ ماذا يفعل المتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لعله يقضي كل يوم ساعتان أو ساعة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا أكثر ناس هقول لك ساعة، ساعة كتير جدا، كل يوم ساعة ليه يعني؟ ده 10 دقايق كفاية. اللي احنا بنقول المتمسك، المتمسك خلي بالك في متمسك وفي مقتصد وفي هاجر لكتاب الله، في من أمة محمد هاجر لكتاب الله. بل أقولها، أقولها بوضوح، إذا عد عليك 7 أيام كاملة متتابعة ما تمسكش فيها كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولا تقرأ من صدرك شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى، فقد هجرت كتاب الله. لو عد عليك 7 أيام متتابعة مهما كان مشغول، إيه مهما كنت مشغول، لو عد عليك 7 أيام ورا بعض لا تمسك كتاب ربنا تقرأ فيه ولا تقرأ من صدرك حاجة وانت قاعد كده، فقد هجرت كتاب الله سبحانه وتعالى. ده هاجر. والمقتصد اللي هو بقى بتاع 5 دقايق وال10 دقايق والحاجات اللي احنا بنقولها دي. ابو ساعة ده بقى ما تقولش هي ساعة دي كتير جدا، ما هي كتير مش عليك انت، احنا عايزين المتمسك. بنقول الذي يتمسك، اللي نقدر نصفه انه متمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بيقضي 2 ساعة، بيقضي ساعة. انت بقى حد ادنى عشان ما تبقاش هاجر لكتاب الله سبحانه وتعالى، بلاش متمسك، اقل حاجه عشان ما تبقاش هادر لكتاب الله ال5 دقايق اللي انت بتقول عليها يا سيدي. ماشي، بس كل يوم 5 دقايق من صدرك من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، تدبر في معنى الايه اللي انت ان شاء الله ايه واحده تدبرت معناها خرجت منها بمنهاج سلوك. يا اخي تعالى عند ايات قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا، شوفهم في القران، دي هتلاقوه في كل حته في القران، ما دام يا ايها الذين امنوا يبقى نداء، مش انت من المؤمنين، نداء، هتلاقيه امر يا نهي، يا أيها الذين أمنوا اعملوا كذا أو لا تعملوا كذا، يا أمر نهي، تعال خذ الأوامر دي. أوامر مين؟ قيوم السماوات والأرض. تعرف تخضع رقبتك لقيوم الأوامر قيوم السماوات والأرض؟ بالله عليك اسأل نفسك السؤال ده، تعرف تخضع رقبتك وتطأطأها لأوامر قيوم السماوات والأرض وتستجيب وتلتزم وتنفذ، ولا بس بالطأطأ رقبتك غصب عنك لأوامر الرئيس والمدير، ها ولازم تنفذها، لحسن يعمل فيك كذا وكذا وكذا، تنفذها ليه؟ خلي بالك انت بتقول اهو لحسن يعمل فيا كذا وكذا، طب ما انتش خايف ربنا يعمل فيك كذا وكذا؟ لا، انت مش خايف ربنا سبحانه وتعالى يؤاخذك بالمسؤوليات التي فرطت فيها وبالامانه التي ضيعتها؟ ما ربنا سبحانه وتعالى زي ما وعدك في القران، ما هو مهددك في القران اذا فرطت، ما هو كتاب مليان من اوله لاخره بالوعد والوعيد. اذا حد ادنى لو مش متمسك ما تبقاش هاجر لكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب نسأل سؤال، هل مر عليك يوم ضيعت فيه ساعة، يعني 60 دقيقة ضائعة في شيء لا ينفع؟ سألك السؤال ده، هل مر عليك يوم عشان انت مستكتر ربع ساعة ونص ساعة والساعة لكتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ بنسألك سؤال، هل مر عليك يوم في حياتك ضيعت ساعة 60 دقيقة من وقتك في شيء لا ينفع على الإطلاق؟ الجواب طبعا نعم. أيام كتير. إيه ساعة؟ يعني في شيء لا ينفع عليه؟ يعني الساعة دي لا كانت في عبادة ولا كانت في 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 نوم ولا كانت في أكل ولا كانت في صلة أرحام ولا كانت في وعظ ولا نصيحة، لم تكن في أي من هذه الأشياء، فهي ساعة ضائعة. الجواب كلنا نجيب نعم في أيام كثيرة. طب ده من تعرف أن يا ما عد عليك أيام ضيعت، ويمكن لحد النهاردة، بل عايز أقول أن يمكن ما فينا واحد إلا ويوميا بيضيع ساعة على الأقل في شيء لا ينفع كل يوم. استترى على كتاب ربنا ليه وانت عارف أنت بتضيع غير كده؟ طيب نسأل سؤال غير كده، هل مر عليك يوم في حياتك قضيت ساعة كاملة مع كتاب الله سبحانه وتعالى في غير رمضان والعشر الأواخر؟ عشان ما تقوليش العشر الأواخر ده أنا بقعد ما شاء الله 3-4 ساعات، وفي رمضان الواحد كل يوم بيمسك من العصر لحد المغرب، ماشي ده في غير رمضان. مر عليك في السنة كلها يوم واحد قضيت فيه ساعة مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ نادر، مش كده؟ ساعة كاملة. واحد يقول لك أيوة أنا لما حصل كذا كذا والعياذ بالله، وكان فلان وفلان من أحبابي في الطوارئ وكانت حالته خطيرة، كنت قاعد ماسك القرآن جنبه على طول على طول 2-3 و4 يمكن 10 ساعات في اليوم. طيب يا أخي يعني ما نلجأش إلى الله سبحانه وتعالى إلا في الطوارئ بس؟ مش عيب؟ عيب إن إحنا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونمسك بالكتاب وبالقرآن وبالدعاء وبالتضرع في الطوارئ بس؟ لا عيب، ما ينفعش. لا تكن جاحدا. لما اشمعنا لما كانوا العزب لا في ظروف طارئة كنت كده، ولما ربنا سبحانه وتعالى يكشفها تكن جاحدا وتترك، وبقى بعد كده بقت النص ساعة كتير والربع ساعة كتير وكفاية علينا 5 دقايق؟ الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. طيب المستمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى يقرأ بس؟ لا، ده في مستمسك أهم من اللي بيقرأ ده. من هو؟ الذي يقف عند حدود الله ويقبل ويسلم لحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان اللي كل ما تعرض عليه قضية تخص أو تخص غيره ويتلى عليه حكم الله أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلتزم ويسلم لذلك ولا يقبل إلا بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان سيء القراءة أو ضعيف القراءة، وإن كان قليل الحفظ في القرآن، انتبه، حتى لو كان الإنسان ده لما يجي يقرأ في القرآن يغلط كتير ما يعرفش يقرأ، وإن كان اللي حفظه من القرآن حاجات بسيطة جدا، لكنه من النوع الذي لا يقبل في أي قضية إلا بحكم الله وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. دي نزلت في ناس من أمة مين دي؟ من أمة محمد أهو. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لو خشى الله واتقي فأولئك هم الفائزون. فانتبه، معنى متمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني إيه؟ لا تعني بالضرورة أنك حافظ بالكتاب، ولا تعني بالضرورة أنك تحسن القراءة فأنت مع الكرام البررة وهذا خير وطيب، لكنها تعني قبل ذلك أنك مسلم لحكم الله ولحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي قضية تخصك أو تخص غيرك من الناس. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني إيه؟ ما في شيء في حياة المسلم إلا وله في شرع الله عز وجل وفي أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيان. نشتغل إزاي، ناكل إزاي، نشرب إزاي، نتعامل إزاي مع الناس، نصلي إزاي، نصوم إزاي، أي حاجة في حياتنا، نفرح إزاي، نحزن إزاي، إلا ولها تبيان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا يليق بمسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن نكون متبعين أو متمسكين بالكتاب والسنة في عقيدتنا وفي صلاتنا وفي صيامنا وفي زكاتنا وفي حجنا، ثم نأتي في أفراحنا وحفلاتنا فنترك الكتاب والسنة ونسير في ذلك على أهوائنا. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء في حياتك له أحكام في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش يا مسلم انك انت تيجي في الصلاة والصيام والزكاة ماشي على أحكام القرآن وأحكام السنة، تيجي بقى في الأفراح وفي الحفلات ما نرجع سيب القرآن بقى نمشي على الأهواء. ما ينفعش، ما فرضنا أهدال المتمسك، المتمسك يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتك. هات لي حاجة من حياتك القرآن ما قالش فيها حاجة والسنة ما قالتش فيها حاجة. رب العالمين سبحانه وتعالى لم يترك الناس لأنفسهم إلا في حدود المباح، بس المباح ترك لك في المباح تأكل اللي انت عايزه، عايز تأكل ايه النهاردة، تأكل ده ولا ده ولا ده، انت حر تشرب ايه، انت حر تلبس ايه، طالما في حدود ما أحل الله سبحانه وتعالى. لكن حتى في الآن تقدر تقول ما نشواك الخمس لمدة 3 أيام مثلا؟ ما تقدر، تهلك نفسك وهلاك نفسك محرم. تقدر تقول الحاجة دي رغم ان هي سم او كذا هاكلها؟ ما تقدرش. من تجرع سما فهو في نار جهنم يتجرعه فيها خالدا مخلدا فيها ابدا. لا، يعني حتى في الاكل الاحكام موجودة، الاحكام موجودة في الشرب في كل حاجة، لكن ترك لك ايه في حدود المباح. اذا ما ينفعش انك انت تسمي نفسك او تعتقد انك انت متمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت في حاجات من حياتك مثل الافراح والحفلات تمشي فيها على أهواء الناس أو على هواك أنت، لا، تبقى ترك، تبقى فرق. الحكمة يقول لك إيه، حكمة صينية. إيه الحكمة الصينية دي؟ يقول لك أنا قريت حطتك على مكتبه كده، بتاع مكتوبة كده، إيه دي حكمة صينية؟ إيه الحكمة الصينية دي؟ يقول لك مثلا لقيت مكتوب كده إيه، سباق 1000 ميل يبدأ بخطوة واحدة، حفظناه واحنا صغيرين. إيه دي حكمة صينية؟ طب والحكمة الصينية دي يعني لازمتها؟ يقول لك طب هو ده كلام وحش، سباق 1000 ميل يبدأ بخطوة واحدة معناها ايه؟ معناها ان يكون قدامك مهمة شاقة ابدأ فيها، اعمل خطوة وخطوة وراها خطوة وهكذا هينتهي يعني السباق. طب دي مالها، دي وحشة دي؟ لا مش وحشة، كلام طيب. ايوه كلام طيب، بس نقول لك بعد كده ايه، وايه اللي احوجك للحكمة الصينية دي يا سيدي؟ هو انت مش لاقي في الاسلام حكمة عشان تجيب الحكمة الصينية اللي هي تشجعك وتحمسك وتحثك على العمل ومواجهة المشاق والصبر على ذلك حتى يؤتي العمل ثماره؟ ما لقيتش في الإسلام حكمة تدعوك إلى هذا عشان تجيب الحكمة الصينية؟ ما ينفعش الكلام ده. واتعلمنا الإتقان في العمل مثلا، مثلا لما رحنا أمريكا ولما رحنا إنجلترا ولما فرنسا، ها اتعلمنا هناك بقى أن الواحد يلتزم في عمله من 8 لحد 5، وأن الواحد لازم يشتغل. ليه؟ ليه؟ لأن اللي ما بيشتغلش هناك بيتكرش عدل على طول، فيتشتغل يتطرد. طيب هل الإسلام ما فيهوش ما يحثك ويأمرك على إتقان العمل ويؤثمك ويجرمك إذا أهملت في عملك؟ اشمعنى بتقول احنا تعلمنا كذا لما روحنا في الحتة الفنية؟ انت راجل مسلم، تعلمتهاش من دينك ليه؟ طب فين، فين أين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه؟ فين، فين قول الرسول صلى الله عليه وسلم سباق 1000 ميل يبدأ خطوة واحدة؟ فين قول الرسول صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا؟ يعني رغم ان المهمة قدامكم صعبة وشاقة وممكن يخيل ليك ان انا مش هقدر على كله، لا، سددوا وقاربوا. ابدأ بس، ابدأ وحط ايدك في المهمة اللي انت عايز تعملها. سددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. تقول ده انا كنت بسهر هناك اشتغل طول النهار وساعات في ليلة اشتغل، ما هو في الاسلام كل حاجة، انت بس فرطت في الكتاب والسنة، ما انتش عارف كتاب والسنة فيهم ايه، راح تجيب الحكمة من عند واحد يقول لك الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها فهو احق الناس بها. صحيح، لكن سايب ده. انا عايز اقول لك بعد القرآن حتى، طبعا القرآن كله حكم، نيجي بعد القرآن حتى قول مين؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم. انت خدت من الحكيم الصيني ومن الحكيم الهندي، ما تاخذ يا اخي من الحكيم الذي بعثه قيوم السماوات والأرض للإنس والجن إلى أن تقوم الساعة، مش للبشر بس. خذ من الحكيم الذي بعث من قبل قيوم السماوات والأرض للجن والإنس إلى أن تقوم الساعة. حدي لك مثال البخاري بس واحد فيه 7000 حكمة. تحضر الحكمة في صين، البخاري فيه 7000 حكمة، فيه 7000 حديث، 7000 حديث كلها صحاح، كلها 7000 حكمة. ما تأخذ من الحكيم صلى الله عليه وسلم، لماذا نبحث عند هؤلاء؟ لو كنت متمسك، لو كنت عرفت القرآن في إيه، لو كنت عرفت أحاديث أحكم الناس على الإطلاق فيها إيه، ما كنت رحت تدور ورا حكمة الصينية وحكمة الهندية وكذا وكذا وكذا. نترك ونفرط ونروح ندور نبحث عند الآخرين، ده المفروض العكس. المفروض هم لما يشوفونا متعاونين بارين رحماء أهل صدق أهل حياة أهل عفة أهل عمل أهل تقدم أهل كذا، هم اللي كانوا يجوا يدوروا عندنا ويأخذوا الحكمة. كما حدث، حدث تاريخ مسجل في أوروبا، اللي كان عايز يبقى محترم في أيام الأندلس من غير المسلمين يروح الأندلس يقعد فيها شوية ويتعلم شوية لغة عربية ويتعلم شوية أحكام عشان يرجع بعد كده يفخر ويتفاخر على قومه انه بيعرف يتكلم عربي وانه جاب حاجات من عند اهل العلم واهل التقدم. لما ترك ذلك التمسك حدث ذلك الضياع. طيب ليه لما رحت بس في البلاد اللي بره دي اتعلمت الاتقان في العمل وانك تيجي بدري وكذا وتشتغل وكذا وكذا وكذا، ليه وجدت البيئة؟ يقول لك كده، يقول لك اصل كلامك بتقوله ده يعني كلام صحيح لكن البيئة هنا مش موجود. البيئة انا لقيتها هناك، لما رحت هناك لقيت البيئة كلها كده، كله بيشتغل، ولما يشتغل زي ما قلنا ايه يطرد. فلما لقيت البيئة كده اشتغلت كده. اذا انت لما اشتغلت هناك ما اشتغلتش لان انت وجدت الحكمة عندهم، انت وجدت البيئة هناك ومش موجودة هنا. طب ما الذي يمنعك والبيئة غير موجودة ان تكون انت البادئ باتقان العمل، ان تكون انت البادئ بالصدق، ان تكون انت البادئ بالوفاء واداء الامانة؟ ليه؟ حتى لو البيئة مش موجودة يا سيدي، حتى لو البيئة مش موجودة يعني يعني اكثر الناس اللي ما بيعملش كده. طيب وايه اللي يمنعك بقى انك انت تكون من اقل الناس اللي بيعملوا كده؟ كن متقنا لعملك وان كان اتقان العمل في بلاد المسلمين نادرا. كن انت متقن، كن صادقا وان كان الصدق نادرا، كن وفيا وان كان الوفاء نادرا، ادي الامانة وان كان اداؤها نادرا، وان كان نادرا كن انت من هذه القلب. طوبى، طوبى لمن حفر بئرا في الصحراء، وطوبى لمن أضاء شمعة في الظلام، طوبى لهؤلاء، وطوبى لمن غرس غرسا في أرض بوار. يا سلام، أجر بقى أعظم بكتير، أضاء شمعة في ظلام، أجر عظيم كده، نور لنفسه والغير. بئرا في أرض ما فيش فيها مية، حفر بها بئرا يشرب والناس تشرب، أجر عظيم جدا. غرس غرسا في أرض بوار والناس سايباها، غرس فيها غرسا ينفع الناس. طوبى لهؤلاء، كونوا من المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحققوا الفلاح والفوز الحقيقي. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من الخاسرين وألا يجعلنا من النادمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن استنى سنتهم واهتدى بهديهم وتبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المسلمون والمسلمون فقط دون غيرهم من الناس مهما أخذوا بأسباب العمل وأسباب النجاح الدنيوي مع هجرهم لكتاب الله سبحانه وتعالى وتفريطهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يصلوا إلى شيء أبدا. الكلام ده قلناه قبل كده وبنكرره لأنه مهم ولسه يتكرر تاني كمان، لأنه متعلق بسؤال متردد على طول. الكفار متقدمين ليه وإحنا متخلفين ليه؟ إحنا أهل عقيدة لا إله إلا الله وهم بيقولوا لا، او بيقولوا ما فيش ربنا خالص او كذا او كذا، هم متقدمين احنا متخلفين ليه؟ السؤال ده متردد على طول، فهذا المعنى لازم نكرره على طول. المسلمون وحدهم فقط اللي هم اهل التوحيد وحدهم فقط، مهما اخذوا باسباب الدنيا واجتهدوا فيها مع تفريطهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يصلوا إلى شيء أبدا. والعكس أيضا صحيح، المسلمون إذا اجتهدوا واشتدوا في التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أسباب الدنيا، وهم لو كانوا فاهمين ما كانوا يشوفوا نحن متمسكين بالكتاب، يعني اللي هو كثير القراءة كثير الحفظ كذا كذا، لكن في شغله في عمله اللي هو بيأكل منه لقمة العيش مهمل مهمل لا يبيد عمله، خايب في شغلته. طب بتستحل الفلوس بتاخدها ازاي؟ انت متش فاهم، انت بتقول انا متمسك، انت مش متمسك، انت مش متمسك، انت عمال تقرأ وتحفظ، لكن متمسك قلناها مش قراءة وحفظ بس، اقامة الاحكام. انت لو عرفت احكام هذا الكتاب ما كنتش تستحل المرتب اللي انت بتاخده وانت مهمل في عملك، كنت علمت ان هذا المرتب حرام، ما كنتش خدته ولا كلته، يبقى ما انتش متمسك. ان هو متصور ان متمسك، يبقى الانكباب قراءة وحفظا على الكتاب والسنة دون اتقان العمل ودون الوقوف عند احكام ذلك الكتاب ودون الاخذ باسباب الدنيا التي امر بها ذلك الكتاب ودون الاجتهاد في ذلك ايضا لن يفلحوا ابدا. شو قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالعمل حتى ما يقول لو أن أحدكم يأخذ حبله فيصعد به الجبل فيحتطب فيأتي به فيبيعه في السوق بدرهم أو درهمين خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، ما هو ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى منين أنت متمسك بالكتاب والسنة بقى لما قاعد كسول كده ومهمل في عملك وبس بتاخد الراتب وتاكل منه كذا، شغلتك إيه؟ بشتغل كذا، ندور عليك في كذا نلاقيك خايب من أخيب الناس، فين بقى؟ فين التمسك بالكتاب والسنة؟ أين ذلك؟ أين ذلك التمسك؟ المتمسك بالكتاب والسنة لا يهجر كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة وتدبرا، ويستمسك بأحكام القرآن والسنة. من أحكام القرآن والسنة أن تجيد عملك، أن تحل، أن تتأكد من حل المال الذي تأخذه ومن حل اللقمة التي تضعها في فيك وفي أفواه ذويك، هو ده المتمسك. إذن هذه الأمة لن تفلح أبدا إلا بالاثنين مع بعض، ها الاثنين مع بعض، الكتاب والسنة والأخذ بأسباب الدنيا لابد، وإتقان ذلك والاجتهاد في ذلك. بس في حاجة بقى شتانة، يعني يجي واحد يقول لك إزاي؟ طب ما أنت بتقوله، طب أنا بقى واحد أنا قاعد في العيادة بتاعتي أو في مصنعي أو في مزرعتي اللي بعمل فراخ ولا كذا ولا كذا ليل ونهار، يبقى ده غلط؟ ما أنت اللي بتقوله، انا هو واخد بأسباب الدنيا كويس وديني بنتج للمسلمين وبعمل كذا ومثلا بعالج كذا مريض في اليوم وكذا، انا اقضي وقتي معظمه في الحكايه دي، وانت بتقول واخد بأسباب الدنيا من اجل خدمه الناس. باكد تاني، فرق بين الاخذ بأسباب الدنيا وبين اللهث وراء الدنيا، فرق ما بين اخذ بأسباب الدنيا واللهث وراء الدنيا، دي حاجه ودي حاجه. لاهث وراء الدنيا يعني ايه؟ يعني الدنيا زي ما كنت تجري قدامه كده ونفسه يحصلها ويمسكها وعمال يجري حد ما لسانه طلع بره وبينهج ولسه بيجري نفسه يمسكها مش عارف يمسكها، ده ايه؟ اللاهث وراء الدنيا. لا تكن لاهثا وراء الدنيا، ولكن خذ باسباب الدنيا وباسباب العمل وباسباب النجاح، لو ما خدتش فانت مفرط في شرع الله سبحانه وتعالى. اما اللاهث ده ذلك اللاهث حيتن ولث لحد ما يموت وهو على هذا الحال ولم يأخذ بغيته من الدنيا، تنه كده لحد ما يموت ولم يأخذ بغيته من الدنيا. واحد يقول لك ما خدش بغيته من الدنيا ازاي؟ تعرف فلان انت بتقول عليه ده ميت وعنده 1.2 مليار، يبقى ازاي ما خدش بغيته من الدنيا؟ طيب نسألك سؤال، هو مات وعنده 1.2 مليار، قبل ما يموت كان لسه بيجتهد انه عايز يجيب زيادة ولا خلاص كان شبع؟ يقول لك لا كان برضه عايز، طب ما خلاص ما خدش بغيته، ان شاء الله يكون عنده اكتر من اللي انت قلته ده كمان. لم ياخذ الله شيطان ولهث لحد ما يموت ولم ياخذ بغيته من الدنيا، لا حصل اللي هو عايزه من الدنيا، وياتي الى الله سبحانه وتعالى ورصيده للاخره لا يثمر ولا يغني من جوع، يبقى لا خد بغيته من الدنيا ولا نفع في الاخره. وكان كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي ياكل ولا يشبع، وكما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم لن يملأ فمه لن يملأ فمه ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدنا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على ما يرضيك عنا. اللهم اصرف نفوسنا وقلوبنا عن كل ما يغضبك، نسألك بحق رحمتك وعزتك وقدرتك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا للمسلمين إلا أهلكته. نسألك بحق رحمتك وعزتك وقدرتك أن تنصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وأن تنصر إخواننا المجاهدين في العراق، وأن تنصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، وأن تنصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان، وأن تنصر إخواننا المجاهدين في سائر بقاع الأرض. اللهم يا رب بارك لهم في إيمانهم ويقينهم، وبارك لهم في حسن توكلهم عليك، وبارك لهم في رجائهم في رحمتك، وبارك لهم في أخوتهم وعافيتهم، وبارك لهم في طعامهم وشرابهم وفي سلاحهم وعتادهم، وأنزل عليهم مددا من عندك يا رب العالمين، وانصرهم يا رب نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك بحلف الكفار ومن والاهم. اللهم فرق جموعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم نارا تأكل أخضرهم ويابسهم. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعلهم يا رب أثرا بعد عين وحصيدا كأن لم يغنوا بالأمس. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وتابعيه بخير وإحسان إلى يوم الدين، وأقم الصلاة.